وهو قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الاعتراض الأول، الاعتراض الثالث. حاصل الاعتراض الثالث نعيده حتى نجيب عنه. يقول الاعتراض الثالث هو أن الاستصحاب التعليقي وإن جرى في نفسه وفي الحقيقة يكون معارضا باستصحاب آخر تنجيزي، وحينئذ يسقط عن الاعتبار، لا لعدم جريانه في نفسه وإنما لوجود المعارض له. وبيان المعارض بيناه، قلنا أن الزبيب اللي الآن موجود أمامنا، الزبيب هذا إلى حكمين: حكم ثبوت الحرمة المعلقة على الغليان بالنسبة إليه حال كون عنبا، حال كون نقدر نشير نقول هذا حينما كان عنبا يحرم بالغليان، فإلى حكم اسمه الحرمة المعلقة على الغليان. وفي نفس الوقت هو الآن حلال بالحلية الفعلية، فبعد الغليان، بعد الغليان وتحقق المعلق عليه، نستصحب الحرمة المعلقة بمقتضى أنتوا اللي تقولون عندنا شيء اسمه استصحاب الحكم المعلق، فنستصحب الحرمة بعد الغليان، وفي نفس الوقت نستصحب الحلية الثابتة إليه، الثابتة إليه والناجزة، هاي الحلية الناجزة، ويقع التعارض. الاستصحاب التعليقي يقتضي التحريم بعد الغليان، والاستصحاب التنجيزي يقتضي الحلية بعد الغليان، فيتعارضان فيتساقطان. هذا أصل الاعتراض. وأما الجواب عنه، الجواب أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول جواب الشيخ الأعظم، عفوا جواب صاحب الكفاية، ووافق على ذلك السيد الخوئي. حاصل الجواب هو أننا إذا رجعنا أساسا إلى العنب، دعك الآن من الزبيب، أرجع للعنب، العنب حال الرطوبة، حال عدم الجفاف، إذا رجعنا إلى العنب نجد أن الحرمة التي تثبت للعنب هي حرمة معلقة على الغليان. هذا منين؟ هذا بمقتضى الدليل. الدليل قال العنب إنما يحرم إذا غلا، هذا يقتضي بالضرورة أن الحلية الثابتة للعنب بأي دليل كانت، هاي الحلية لابد أن تكون مغيات بالغليان، صحيح لو لا؟ أكيد العنب إذا كان يحرم بالغليان، إذا دل الدليل على كونه يحرم بالغليان، هذا شنو معناه؟ معناه أن الحلية الثابتة للعنب هي في الحقيقة تكون مغياتا بالغليان. يعني العنب نحط إيدنا عليه نقول حلال 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 في كل الآنات، إلى أن نصل إلى الغليان تبتدي شنو؟ حرمة. فلذلك نقول شرط الحرمة غاية للحلية. خوش عبارة، شرط الحرمة، الشرط اللي أخذ في تحريم العنب الغليان، هذا يكون في الحقيقة أمد وغاية للحلية. وحينئذ بعد أكو منافات، أكو منافات بين بالعنب، عوفك من الزبيب، بالعنب نقول أكو منافات بين الحلية الثابتة للعنب وبين الحرمة الثابتة للعنب. نقدر نقول هذا العنب حلال وحرام، لكن حرام بحرمة معلقة على الغليان مشروطة بالغليان، وحلال بحلية مغيات بالغليان، تجتمع الحرمة والحلية مو تجتمع، ولا منافاتة بالعنب، لا منافاتة بين الحكم بالحلية على العنب وفي نفس الوقت الحكم بالحرمة على العنب، لا منافاتة ولا تكاذب بين الحكمين، بل بين الحكمين غاية الألفة والانسجام، أكو انسجام، حلية تخلص تنتهي، حرمة تبتدي. فأكو انسجام. زين، حينئذ نقول الحرمة الثابتة بالرواية، الحرمة الثابتة بالدليل الاجتهادي، إذا لم تكن منافية للحلية فالحرمة الثابتة بالاستصحاب بالتعبد لا تكون منافية للحلية بطريق أولى. مو هو المعترض إيش قال؟ معترض قال أكو منافات، أكو تنافي، الاستصحاب التنجيزي يثبت حلية، الاستصحاب التعليقي يثبت حرمة، وأكو منافات بين الحرمة وبين الحلية. إحنا ترقينا في الجواب، قلنا لا الآن اترك الزبيب، روح للعنب. العنب اللي دل الدليل الاجتهادي على تحريمه ماكو منافات فيه، لا منافات بين الحلية وبين الحرمة الثابتة بالرواية، فبطريق أولى لا منافات بين الحلية وبين الحرمة الثابتة بالتعبد بالاستصحاب، وحينئذ بعد لا يحصل التعارض بين هذين الاستصحابين، لا تعارض أصلا. وإذا انتفى التعارض رجع استصحاب الحكم المعلق على حاله، لأن احنا فارضين في هذا الاعتراض أن لا مشكلة في نفس الاستصحاب، الاستصحاب في نفسه يجري، وإنما المشكلة في معارضته وتبين عدم وجود المعارض. هذا الجواب الأول. قال وقد يجاب عن ذلك بجوابين، أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة، يعني في ظرف العنبية كانت معلقة على الغليان فتستصحب بما هي معلقة، كذلك بما هي معلقة كذلك، كذلك كانها مثل الزايدة يعني مو لو ها العفو العفو كذلك الحلية ها عفوا عفوا اي العفو قريتها خطأ. لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة، هذا اللي قلته، قلت أن الشرط الذي يكون في الحرمة يكون غاية للحلية، هذا اللي قلنا. يقول إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة، كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان، الحلية مغيات والحرمة معلقة، كانت في العنب مغيات بالغليان فتستصحب بما هي مغيات منه الحلية، ولا تنافية بين حلية مغيات وحرمة معلقة على الغاية، ماكو منافات، كما ماكو منافات بالعنب ماكو منافات بالزبيب. واضح الجواب؟ هذا أصل الجواب. المصنف يرد هذا الجواب، هذا الجواب في الحقيقة أشبه بالمغالطة. ليش؟ لأنه هو هذا الجواب إنما يكون تاما لو أريد استصحاب الحلية الثابتة للعنب. إذا أريد نستصحب الحلية الثابتة للعنب، هو منه هذا المجيب، المجيب إيش قال؟ قال فنستصحب، بل كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان فتستصحب بما هي مغيات. إحنا إذا نظرنا للعنب نقول الحلية في العنب مغيات، فإذا استصحبنا الحلية الثابتة في ظرف الرطوبة للعنب إيه تكون مغيات، بس إحنا ما نريده، احنا ما نريد نستصحب الحلية ثابتة في العنب حتى تقول مغيات، وإنما احنا من أول حينما بينا الإشكال قلنا في الحقيقة احنا إنما نستصحب الحلية الثابتة للزبيب بعد الجفاف وبعد ارتفاع الرطوبة، اللي قلنا لا شك في أكل الزبيب مو قلنا لا شك في أكل الزبيب، الزبيب حلال، هاي الحلية شنو؟ هاي الحلية مطلقة لو معلقة؟ إذا قلت معلقة نقول هاي مصادرة، لأن إحنا للتو نريد نثبت أن الزبيب إذا غلا حرام، فلا بد أن تكون هاي الحلية شنو؟ هاي الحلية مطلقة. فإحنا نستصحب الحلية الثابتة للزبيب حلية مطلقة ثابتة للزبيب قبل الغليان، وحينئذ لا مجال لأن يقال أن الحلية الثابتة للزبيب هي حلية مغيات بالغليان. هذا أول الكلام، هذا مصادرة. ليش؟ لعدم تمامية الاستصحاب بعده. إحنا الآن نريد نثبت الاستصحاب، وحينئذ نحن نستصحب الحلية الثابتة للزبيب حلية مطلقة وليست مقيدة، ونثبت حلية الزبيب بعد الغليان باستصحاب شنو؟ بالاستصحاب التنجيزي. فحينئذ إذا جرى الاستصحاب التعليقي ليثبت الحرمة بعد الغليان يقع التعارض بينهما. فهيك نقول، يعني بعبارة دقيقة نقول لا علم بأن الحلية الثابتة للزبيب لا علم بكونها حلية مغيات. أنت حاولت أن تثبت كون الحلية الثابتة للزبيب حلية مغيات باستصحاب الحلية الثابتة للعنب. احنا نقول لا، ليش تروح للعنب؟ تعال للزبيب، لا شك في حلية الزبيب، دعك من العنب، الزبيب حلال، نستصحب حليته. هاي حلية ماكو دليل على كون الحلية في الزبيب حلية مغيات حتى يمنع ذلك من استصحابها. احنا الآن قاعد نبحث هل أن الحلية الثابتة للزبيب مغيات بالغليان كما كانت في العنب أو لا؟ نستصحب الحلية الثابتة للزبيب هي حلية مطلقة وليست مغيات بشيء. واضح إخواني؟ هاي ملاحظة المصنف على الجواب الأول. الجواب الأول كأنما بمغالطة، إحنا نريد نستصحب حلية الزبيب هو أخذنا على حلية العنب. راح يجي تتمة الكلام بعد. يقول ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف، حلية ثابتة بعد الجفاف للزبيب يعني وقبل الغليان. ليش؟ لأن بعد الغليان ما عندنا يقين بالحلية، فنستصحب الحلية الثابتة للزبيب قبل غليانه ولا علم بأنها مغيات. لا علم، أول الكلام، أحسنتم. إحنا نريد نثبت الآن كون الحلية مغيات بالغليان ولا علم بأنها مغيات لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فنستصحب ذات هذه الحلية، يا حلية الحلية الثابتة للزبيب، مو الحلية الثابتة للعنب حتى تكون مغيات بالغليان ونستصحبها بوصف المغيات. لا، يقول نستصحب ذات العلية من دون وصف الغاية. ليش؟ لأن قاعد نتحدث عن الزبيب ما نتحدث عن العنب. فإن قيل شنو حاصل الملاحظة المذكورة على الجواب؟ قلنا هذا لا علم بكون الحلية الثابتة للزبيب بعد الجفاف وقبل الغليان، لا علم بكونها مغيات. هذا قد يجي واحد من جانب، أولا خلينا نتسلسل ببحثنا. الاعتراض شو يقول؟ يقول تعارض فلا يجري الاستصحاب. صاحب الكفاية أجاب قال لا ماكو تعارض، فشنو؟ فيجري الاستصحاب. احنا ذكرنا ملاحظة على جواب صاحب الكفاية، وأن الجواب ليس بنافع، فيرجع الاعتراض تاما فلا يجري الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. هذا يجي واحد من جانب صاحب الكفاية، يجي واحد من جانب صاحب الكفاية حتى يجيب عن الاعتراض ويرجع الاستصحاب، يجري الاستصحاب. شلون يجري الاستصحاب؟ بأن يرفع المعارض، يرفع المعارض التنجيزي، يقول أنتوا قلتوا، قلتوا لا علم بكون الحلية الثابتة للزبيب بعد الجفاف مغياتا، يقول أنا أجيب لكم علم. هذا منه؟ هذا فإنقيد. يقول أنا أجيب لكم علم بكون الحلية الثابتة بعد الجفاف مغياتا، بإمكاننا أن نثبت كون الحلية ثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، هي حلية مغيات، وحينئذ نعلم بارتفاع الحلية بالغليان. فإذا علمنا بارتفاع الحلية بالغليان شنو اللي يصير؟ بعد لا مجال للاستصحاب. ليش؟ لأن ما عندنا شك حتى يجري الاستصحاب التنجيزي، وبذلك يرفع التعارض. وأما أنه كيف نثبت الحلية المغيات، فنقول نحن نعلم بحلية العنب جزما، وهاي الحلية الثابتة للعنب، نرجع للعنب، هاي حلية مغيات بالغليان لدلالة الدليل على اشتراط الحرمة بالغليان، وبالتالي قلنا شرط الحرمة يكون غاية للغليان. ثم بعد الجفاف وبعد صيرورة العنب زبيبا، نشك في تبدل، شوفوا، في تبدل تلك الحلية المغيات الثابتة للعنب، تبدلها إلى شنو؟ إلى حلية مطلقة. أنت قلت، قلت لا علم لنا بكون الحلية مغيات، يعني يحتمل أن تكون الحلية شنو؟ مطلقة. احتمال كون الحلية مطلقة هذا يساوق شنو؟ يساوق تبدل الحلية. مو الحلية كانت ثابتة للعنب، حلية شنو؟ حلية مغيات. أنت تجي تقول ها يحتمل أن تكون الحلية ثابتة للزبيب مطلقة، هذا الاحتمال شنو معناه؟ معناه تبدل، تبدل الحلية من الحلية المغيات إلى الحلية المطلقة، توفرت أركان الاستصحاب. نقول عندنا يقين بحلية المغيات، نشك في تبدل الحلية المغيات إلى الحلية المطلقة، فنستصحب، نستصحب الحلية المغيات بوصف المغيات، مو ذات الحلية كما أنت قلت، وإنما نستصحب وصف المغيات، وبالتالي تكون الحلية الثابتة للزبيب حلية مغيات بعد الغليان. لا شك في الحلية، الحلية تنتفي بتحقق الأمد والغاية، تنتفي الحلية، فما عندنا شك حتى أنت تستصحب الحلية السابقة. وإذا لم تستصحب الحلية السابقة حينئذ لا معارضة، قلت هذا جواب يساعد منه، يساعد صاحب الكفاية. وبذلك بعد لا تقولون أن، شوفوا إخواني، لا تقولون أن جواب صاحب الكفاية بمغالطة، مو مغالطة، هو الرجل رجع إلى جذر الجواب. أنت كنت تقول، كنت تقول لا تأخذنا للعنب، احكينا على الزبيب، لا، هو العنب وأصل الزبيب، فالحلية الثابتة للزبيب حلية ثابتة للعنب أولا، وحيث أن الحلية ثابتة للعنب أولا مغياتا، فنستصحب هاي الحلية المغيات. وما يصح كلام المصنف اللي يقول نستصحب ذات الحلية، لا، استصحب تمام المتيقن، متيقن حلية مغيات، ما عندك يقين بمطلق الحلية، وإنما عندك يقين حلية مغيات، فمن تستصحب استصحب الحلية المغيات. وحينئذ بعد لا تقولون لا علم لنا بكون الحلية مغيات، لا، عندنا علم بكون الحلية مغيات، فلا يجري الاستصحاب التنجيزي فيجري الاستصحاب التعليقي فحسب من دون معارض، فيرتفع الاعتراض ويتم جواب صاحب الكفاية. واضح إخواني؟ فإن قيل إن الحلية، هذا فإن قيل على يمن، هذا إذا أنجر جواب خط أحسن، ولا علم بأنها مغيات، يريد يركز على هاي النقطة، لا تقول لا علم، عندنا علم. يقول فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم أنها مغيات، حلية ثابتة للعنب، ونشك في تبدلها، هاي عزيزة في تبدلها إلى شنو؟ إلى حلية غير مغيات، حلية مطلقة. بالجفاف شنو منشأ الشك؟ الجفاف، هذا الجفاف طرو حالة زوال خصوصية معينة تخلينا نشك في تبدل الحلية المغيات إلى حلية مطلقة. يقول ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات المطلقة بالجفاف، فنستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف، فيثبت كون الحلية الثابتة للزبيب حلية شنو؟ مغيات. وكون الحلية مغيات هذا يمنع من جريان الاستصحاب التنجيزي. زين، كان الجواب جواب المصنف بس هذا، نفرغ من كلام صاحب الكفاية ويتبين فساده. كان الجواب أننا لا نسلم إمكان حصول العلم بكون الحلية مغيات. أنت قلت أنا أجيب لكم علم بكون الحلية مغيات، إحنا نقول لا، هذا العلم غير ممكن، ما يمكن أن نعلم بكون الحلية مغيات، وذلك لأن إثبات كون الحلية مغيات بالغليان بواسطة الاستصحاب لا يكون إلا اعتمادا على الأصل المثبت غير الحجة. أنت ايش قلت؟ قلت أني أستصحب الحلية المغيات الثابتة للعنب إلى الزبيب إلى حالة ما بعد الجفاف، وبذلك نثبت العلم بكون الحلية حلية مغيات. هذا لا يكون إلا اعتمادا على الأصل المثبت. بتقريب ذلك أن الحلية الثابتة قبل الجفاف حلية مغيات، هذا أمر متيقن. فلو أريد استصحاب الحلية المغيات بالغليان إلى ما بعد الجفاف لم يثبت كون الحلية الثابتة للزبيب فعلا مغيات إلا بملازمة عقلية. لا شك ولا ريب في أن الحلية مغيات الثابتة للعنب، فإذا أريد نستصحب ونثبت كون الحلية الثابتة للزبيب بعد الجفاف أيضا مغيات، هذا لا يكون إلا بملازمة عقلية وبتوسط مقدمة عقلية. شنو هي؟ العلم بعدم اجتماع حليتين على موضوع واحد. وإلا إذا 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 رفعنا هاي المقدمة فنقول شنو المانع من ثبوت حلية مطلقة للزبيب بالإضافة إلى الحلية المستصحبة المغيات؟ شنو المانع إذا قطعنا النظر عن هاي الملازمة العقلية، عن هذا المحذور العقلي، هاي المقدمة العقلية إذا استبعدناها؟ فشنو المحذور؟ ماكو كل محذور في أن يكون لنا حليتان ثابتتان للزبيب، حلية ثابتة بدليل بأصالة الحلية أو بنحو ذلك، وحلية ثابتة بالاستصحاب. إحنا إذا ادعينا أن الحلية الثابتة للزبيب حلية مطلقة أو يحتمل أن تكون مطلقة ولا جزمة ولا علم بكونها مغيات، شنو المانع من ذلك؟ المانع من ذلك بوضوح أننا حينما نستصحب الحلية المغيات، نفس الحلية المغيات هاي تستبعد وجود حلية مطلقة أو محتملة الإطلاق. فإذن حتى نعلم بكون الحلية الثابتة للزبيب حلية مغيات، حتى يصير عندنا علم، حتى يصير عندنا علم، لابد أن ننفي احتمال الحلية المطلقة. وكيف ننفي احتمال الحلية المطلقة؟ ننفيه بالاستصحاب ببركة هاي المقدمة العقلية، وهذا بالحقيقة عبارة عن الأصل المثبت، عبارة عن أصل مثبت. الأصل المثبت ليس بحجة. فإذا لا يمكن من خلال استصحاب الحلية المغيات، لا يمكن العلم بكون الحلية الثابتة للزبيب حلية مغيات. وحينئذ يجري استصحاب الحلية التنجيزي الثابت للزبيب، فيعارض الاستصحاب الحكم المعلق، وبالتالي يرجع أصل الاعتراض. واضح إخواني؟ قال: كان الجواب أولا الملاحظة على جواب صاحب الكفاية، قال لا علم بأنها مغيات. فإن قيل قال لا يمكن إحنا أن نحصل لك علم بكونها مغيات من خلال الاستصحاب، نقول هذا تحصيل العلم من الاستصحاب أصلا مثبت، فما يحصل عندنا علم. يقول إن استصحابها، استصحاب الحلية المغيات الثابتة للعنب قبل الجفاف، لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف. يعني شنو حال الحلية الثابتة بعد الجفاف؟ يقول يعني ولا يثبت أنها مغيات بوصف المغيات إلا بالملازمة. يعني إحنا ما يحصل عندنا علم بالمغيات إلا بملازمة، من دون الملازمة نحتمل أن تكون الحلية ليست مغيات، إلا بالملازمة للعلم بعدم إمكان وجود حليتين. وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبتة، شوفوا إخواني، يعني مو نعلم بكونها مطلقة، وإنما نحتمل كونها مطلقة، ولا نعلم بكونها مغيات، لا مثبتة لكونها مغيات، نحتمل كونها مطلقة، فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان. إلى ما بعد الغليان، هو أصلا الاستصحاب متقوم بالشك. إحنا كنا نشك هل أن الحلية ثابتة بعد الغليان أو لا، بناء على المغيات ليس ثابتة، بناء على الإطلاق هي ثابتة، يكفينا الشك حتى نجري الاستصحاب. الخصم اللي يريد يمنع من الاستصحاب لابد أن يتكلف مؤونة إثبات كون الحلية مغيات، ويوجب العلم بكونها مغيات. هذا العلم ما يتحقق إلا بالأصل المثبت الذي لا يكون حجة، فيرجع الاعتراض. إذن جواب صاحب الكفاية ليس جوابا تاما. من هنا تصل النوبة إلى جواب الشيخ الأعظم، واللي تابع عليه المحقق النائيني. الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر الجواب بشكل مقتضب مجمل، أشار إلى إشكال المعارضة، وقال هذا فاسد، هذا الإشكال، هذا الاعتراض فاسد. ليش؟ هو قال حكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان، على استصحاب الإباحة قبل الغليان، هاي عبارته بالرسائل. قال أن ماكو تعارض. ليش ماكو تعارض؟ قال إن استصحابنا اللي قاعد نتحدث عنه، استصحاب الحكم المعلق، حاكم على الاستصحاب التنجيزي، والحكومة تمنع من المعارضة. ثم جاء المحقق النائين بيّن يعني ما يمكن أن يكون وجها لذلك للمعارضة، هم كلامه مجمل صار موضعا للنقد من قبل الأعلى، لذلك المصنف هو يتبرع، المصنف يتبرع وجه لبيان الحكومة النافية للمعارضة. فيقول المصنف يمكن أن يقال في توجيه الحكومة المدعات من قبل الشيخ الأعظم هو أن استصحاب القضية المشروطة، القضية المشروطة اللي ذكرناها القضية الشرطية والحرمة المعلقة هاي اللي استصحبناها، هاي إما أن تتكفل إثبات الحرمة الفعلية وإما أن لا تتكفل إثبات الحرمة الفعلية. يعني إحنا حينما نستصحب القضية المشروطة، القضية الشرطية، هاي القضية الشرطية حينما نستصحبها حال توفر الغليان، هاي الاستصحاب يتمكن من أن يثبت الحرمة الفعلية أو لا؟ الاستصحاب ما يتمكن من ذلك. يتمكن من ذلك يعني شنو؟ يعني نفترض أن إحنا جاوبنا الإشكال المتقدم، شنو كان الإشكال؟ هذا أصل مثبت. وإذا ما تمكن واستحكم الإشكال فعندنا كلام ثاني. فعلى أي حال في بيان الحكومة نشقق هيك، نقول استصحاب القضية الشرطية حال توفر الغليان الشرط، إذا تمكن من إثبات الفعلية فحينئذ تتحقق الحكومة، راح نبينها. وإذا ما تمكن من إثبات الفعلية فيكون الاستصحاب لغوا. ليش؟ لعدم ترتب أثر. أول نبتدي كما ابتدى المصنف بعدم تكفل الاستصحاب إثبات الفعلية. إذا لم يثبت الفعلية الاستصحاب، استصحبنا القضية الشرطية مجرد أن يتحقق الشرط، هذا ما يعني تحول الحرمة من الفعلية الشرطية، من المعلقة الشرطية إلى الفعلية. إذا ما تكفل الاستصحاب ذلك بأن استحكم الاعتراض الثاني المذكور، حينئذ شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير نقول إيه، إذن هذا الاستصحاب يكون لغوا ومن دون فائدة. ليش؟ لعدم إثبات التنجيز. حرمة معلقة 50 مرة، قول حرمة معلقة ما تكون منجزة، فإذا ما كانت منجزة لم يجر الاستصحاب، لأن الاستصحاب ذكرنا بالصيغة الثانية حتى يجر الاستصحاب لا بد من المنجزية، والذي يكون منجزا منه الحرمة الفعلية كما تقدم، مو الحرمة التعليقية. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا افترضنا أننا تجاوزنا مشكلة الأصل المثبت وقلنا لا، الاستصحاب يمكن أن يثبت الحرمة الفعلية، يمكن أن يثبت الحرمة الفعلية وين أخواني؟ وين؟ في الزبيب. شو وقت؟ بعد الغليان. مو احنا نقول في ظرف تحقق الشرط الاستصحاب مو فقط يثبت الحرمة المعلقة وإنما يثبت الحرمة الفعلية، فصار عندنا حرمة فعلية للزبيب بعد الغليان ببركة الاستصحاب تعبدا. هذا شنو معناه؟ هذا معناه عدم وجود الشك في الحرمة بعد الغليان، اللي يعني شنو؟ اللي يعني نفي موضوع الاستصحاب التنجيزي. مو بالاستصحاب التنجيزي شي يحتاج، يعني حينما نجي نلحظ الزبيب نقول الزبيب قبل غليانه يحل أكله قطعا، بعد الغليان نشك في حلية الأكل فنستصحب، استصحابا تنجيزيا نستصحب الحلية. استصحاب الحكم المعلق الحرمة المعلقة إذا أثبت الفعلية، فعلية الحرمة بعد الغليان، بعد نفس هذا هو يجعل المكلف عالما بالحرمة تعبدا وليس بشاك. إذا لم يكن شاكا بعد ما يبقى موضوع للاستصحاب التنجيزي. هذا معنى الحكومة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، حكومة الاستصحاب الحكم التعليقي على الاستصحاب التنجيزي، بمعنى أن استصحاب الحكم التعليقي لو جرى لكان نافيا لموضوع الاستصحاب الثاني، ينفي موضوعه، وإذا ينفي موضوعه يكون حاكم عليه. بتعبير المصنف يعالج مورد الاستصحاب الثاني. هاي عالج مورد، ليش يعبرون يعالج مورد؟ ليش ما يعبرون ينفي موضوع؟ يقول لا، لأن الحكومة كما تعلمون، حكومة مرة تنفي الموضوع ومرة توسع من الموضوع، يعني مرة تثبت الموضوع إثباتا حتى توسع، مرة تنفي الموضوع. فما كان ما يعبرون إثباتا أو نفيا، يعبرون تعالج الموضوع. سالمعالجة مرة بنحو الإثبات، مرة بنحو النفي. هذا جواب الشيخ الأعظم. جواب الشيخ الأعظم يقول راح يجي بالتعارض أن واحدة من شرائط التعارض عدم الحكومة. الدليل حتى يعارض دليل لابد أن ما تكون حكومة بين أحد الدليلين على الآخر. أما إذا كان دليلا، إذا كان دليل حاكم على دليل آخر، بعد ماكو معارضة أصلا، لا تنافي أصلا. هذا جواب المحقق الشيخ الأعظم. قال والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. هذا جوابهم. المصنف يتبرع في توجيهها، حتى عبارته تدل على ذلك. يقول ويمكن أن يقال في توجيه ذلك، هم ما وجهوا، وإنما إحنا نقول في مقام توجيه ذلك أن استصحاب القضية الشرطية للحكم إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط، وإما أن لا يثبت ذلك، لا يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط. فإن لم يثبت فشنو فائدته؟ ما يثبت الحرمة الفعلية بعد الغليان. فإن لم يثبت لم يجري في نفسه، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية. هو من المنجز؟ المنجز الفعلية. الحرمة التعليقية لا تنجز، فما إلى أثر. وإن أثبت ذلك تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز، ولتقديم وحكومته تم الملاك للتقديم وتم الملاك لحكومته عليه، وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة إنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني إثباتا أو نفيا دون العكس. هذا ما بينا. أنت تقول خو ليش ما نجري استصحاب الحكم التنجيزي أولا حتى ينفي موضوع الحكم التعليقي؟ نقول هذا ما يحصل. إذا أجرينا استصحاب الحلية الفعلية، هذا ما ينفي مورد استصحاب الحكم التعليقي. ليش؟ لأن القضية المتيقنة تبقى مشكوكة، يبقى عندنا شك، يبقى عندنا شك في الحرمة المعلقة، تبقى مشكوكة الحرمة المعلقة. فالثاني لا ينفي موضوع الأول، بالعكس الأول ينفي موضوع الثاني دون العكس. دون العكس، قدم الأصل الأول على الثاني، فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم. والمفروض أن استصحاب المعلق يثبت الحرمة الفعلية، احنا بانين على هذا الشق، وهو معنى نفي الحلية الفعلية. إذا أثبت الحرمة الفعلية يعني ماكو حرمة، ماكو حلية فعلية، يعني لا شك. يعني بعبارة أخرى نعبر تعبير حتى نسلم عن الإشكال، نقول سيكون المكلف عالما تعبدا بالتحريم، يعني ليس شاكا في الحلية حتى تستصحب الحلية. وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري. يعني إذا استصحبنا التنجيزي فش نقول؟ نقول العصير الزبيبي بعد الغليان حلال فعلا. هذا حلال فعلا ما بإشارة إلى التقدير، ولا ينفي التقدير اللي هو مورد الاستصحاب التعليقي، فلا ينفي موضوعه. فالأول ينفي موضوع الثاني دون العكس. هذا الجواب الثاني. المصنف يقول في مقام جواب هذا في مقام الرد والإشكال على هذا الجواب، كأن المصنف يقول نحن نختار الشق الثاني ونقول أن استصحاب الحكم المعلق لا يتكفل إثبات الحرمة الفعلية. مو قلت عندنا شقين يتكفل أو لا يتكفل، إحنا نختار الشق الثاني لا يتكفل إثبات الفعلية. وحينئذ إذا لم يتكفل إثبات الحرمة الفعلية لا يتحقق ملاك الحكومة بوضوح. مو استصحاب الحكم المعلق هو ما يثبت حرمة فعلية حتى تقول يجعل المكلف عالما تعبدا بالحرمة فعلا، فلا يمكن استصحاب الحلية. هذا ينبغي أن يكون واضحا. فما يتحقق ملاك الحكومة، ما يتحقق نفي موضوع الاستصحاب الثاني. على أساس عدم تكفل الفعلية الاستصحاب التعليقي لا ينفي موضوع الاستصحاب التنجيزي. على أي أساس؟ على أساس أن إحنا اخترنا أن الاستصحاب التعليقي لا يثبت الفعلية. زين، هذا واضح، هذا طبعا ما لنا علاقة به. ليش إحنا كن حينما نختار الشق الثاني كن نرفع محذورة، ما نتحدث عن ما يترتب على الشق الأول، بس لا بس نقول بوضوح بعد ما تحقق الحكومة. حتى شو نسوي؟ حتى نرجع التعارض، قول ما عندنا حكومة. زين، وأما الإشكال اللي ذكر أولا على الشق الثاني، شنو كان الإشكال؟ اللغوية وعدم الأثر. نقول هذا دعوى لزوم اللغوية مبني على أساس فاسد تقدم إبطاله. شنو الأساس الفاسد؟ أن التنجيز فرع الفعلية يتوقف على الفعلية. أنت قلت إذا ماكو فعلية إذن ماكو تنجيز إذن ماكو أثر. نقول لك أوقف، من يقول أن الفعلية إذا انتفت لا بد أن ينتفي التنجيز؟ التنجيز لا يتوقف على الفعلية، بل يكفي في التنجيز كما تقدم وصول الكبرى والصغرى. وإن لم يكن الحكم فعليا، التنجيز واستحقاق العقاب وإلزام العقل المكلف بالامتثال حتى يقول له امتثل، ما نحتاج إلى فعلية الحكم، وإنما نحتاج إلى وصول الكبرى والصغرى، وكلا الأمرين متحقق في المقام. أما الكبرى فواصلة بالاستصحاب. شنو الكبرى؟ كبرى أن العصير الزبيبي إذا غلا حرم. هاي شلون نثبتها؟ بالاستصحاب. ونثبت الغليان الصغرى بالوجدان. إحنا نفترض أن هذا الاستصحاب يجري في صورة تحقق الشرط، فتصل الكبرى والصغرى فيكون تكون الحرمة ناجزة ولو لم تكن شنو فعلية. حتى إذا الحرمة مو فعلية لكن هي ناجزة لوصول صغرها وكبرها. وحينئذ يكون استصحاب الحكم المعلق استصحابا ذا أثر ويكون منجزا، فيرتفع محذور اللغوية. قال المصنف: ونلاحظ على ذلك أن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية، هذا شنو؟ هذا محذور الشنو؟ محذور اللغوية. محذور اللغوية وعدم الأثر للاستصحاب لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة. يقول شنو؟ يقول إحنا نلتزم بشنو؟ نلتزم بعدم الفعلية. ويرى، هاي يرى معطوفا عليه، لا يثبت، إن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية ويرى. أولا إحنا شنو نلتزم؟ نلتزم بعدم الفعلية، لا نثبت الفعلية، ونرى أن ثبوت الصغرى والكبرى كافي في وجوب الامتثال. هذا إذا تحقق نقول بعد لا تقول لا أثره، لا تقول لغوية، ليش؟ يتحقق التنجيز. يقول ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل، كفايته في حكم العقل بوجوب الامتثال. فإن قبل فإن، شنو اللي صار الآن؟ ارتفع محذور اللغوية. زين، أنت رفعت محذور اللغوية، بس الحكومة شلون؟ أكو حكومة لو ماكو حكومة؟ أكو حكومة يعني ماكو تعارض، ماكو حكومة يعني يرجع إشكال التعارض. يقول لا حكومته فيعود إشكال التعارض. ومن هنا المصنف يلتزم على مستوى الحلقة الثالثة بعدم جريان الاستصحاب المعلق لتمامية الاعتراض الثالث. يقول فإن استصحاب، هذا بيان لعدم الحكومة، يقول فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر، فلا يكون حاكما، ليكون حاكما عليه. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله.